علي من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الكلام في الفصل الأخير من نظرية المعرفة، وهي قيمة العلم الحصول. تقدم في الأبحاث السابقة أنه العلم ينقسم إلى أقسام. قلنا أن العلم ينقسم إلى علم حصولي وحضوري، وقلنا أن العلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ، والسر في ذلك أن العلم الحضوري هو علم بلا واسطة، لأننا نعلم الواقع كما هو. الإنسان عندما يحزن، حقيقة الحزن حاضرة لديه، وليس صورة الحزن حاضرة لديه. لذلك لا معنى للسؤال عن ما هي قيمته، وهل يمكن أن يقع الخطأ فيه أو لا، لأننا نباشر الواقع بذاته. من هنا لا يصح السؤال عن العلم الحضوري، قلنا أنه ما هي قيمته المعرفية، بمعنى أنه هل يمكن أن يطابق الواقع أو لا، ولا له قيمة، كل القيمة له كما سيتبين. هذا من جهة. العلم الحصولي قلنا أنه علم بواسطة، بواسطة الصورة الذهنية، لذلك من الممكن أن يكون صحيح ومن الممكن أن يكون خاطئا. من هنا صح لنا هذا السؤال، هل أن معلوماتنا الحصولية عن الواقع وما حولنا، باعتبار أن معظم معلوماتنا الأساسية وعن الواقع وغيرها هي معلوم حصولية عادة، يعني ما يحيط بنا. من هنا صار الكلام عن هذا السؤال، أنه هل أن العلم الحصولي علم يطابق الواقع أو لا. هذا السؤال صار صحيحا ومن الممكن أن نسأله. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأخرى التي مرت ذكرها، أنه ما هي قيمة العلم الحصولي، ما هو المراد من القيمة، قيمة المعرفة، قيمة العلم الحصولي. قلنا أن المراد من قيمة المعرفة أنه صحة الإدراك، أن هذا الإدراك صحيح، هذا معنى قيمة المعرفة، أنه إدراك صحيح. فمن هنا صح أن نسأل عندما نقول ما هي قيمة المعرفة، يعني ما مدى مطابقة المعرفة للواقع، صحة المعرفة، مطابقة المعرفة للواقع، قيمة المعرفة، كلها عبارة عن ألفاظ مترادفة. عندما نقول ما هي قيمة المعرفة، يعني أنه مقدار صحة المعرفة، يعني شنو معنى معرفة صحيحة، يعني مطابقة للواقع أو لا، هذا معنى قيمة المعرفة. زين، إذن ما هو مقدار مطابقة المعرفة للواقع؟ زين، من الأمور الأخرى المقدمة الثالثة التي تطرقنا لها، أن العلم الحصولي ينقسم قلنا إلى تصور وتصديق. لذلك لابد أن ندرس قيمة التصورات ثم ندرس قيمة التصديقات. وسألنا هذا السؤال في التصورات، ما هي قيمة التصورات المفردة؟ قلنا أن التصور هو كل ما كان غير تصديق، كل الأمور غير التصديق هي تصورات. وسألنا هذا السؤال، ما هي قيمة المعرفة في التصورات المفردة؟ هذا السؤال أجبنا عنه، قلنا أن قيمة المعرفة في التصورات، التصورات لا يمكن أن يقع فيها خطأ، والسر في ذلك واضح، لأن التصورات هي عبارة عن أمور لا تحكي عن الواقع، والمنشأ الخطأ هو الحكاية عن الواقع. التصورات لا تحكي الواقع، وإنما التصورات أو المفاهيم الذهنية بتعبير أدق هي عبارة عن أمور تحكي معانيها. وقلنا أن حكاية المفاهيم الذهنية عن معانيها هي أمور وجدانية لا تحتاج إلى دليل، يكفي أن يرجع الإنسان إلى وجدانه ليرى أن كل مفهوم ذهني يحكي عن معناه، بغض النظر عن الواقع، هل أننا انتزعناه من الواقع هذا التصور أو لا. ساكت التصورات، عندما تقول زيدون، هذا زيدون ساكت عن أن هنالك شخص في الخارج اسمه زيد أو لا، لا، هذا ساكت عنه، فقط ينقل لك صور ومعنى زيد. عندما تقول كرسي، تنتقل لك صورة الكرسي فقط، إما أن الكرسي موجود في الخارج أو لا، التصورات ساكتة عنه. عبارة ثانية، أنها لا تتحدث عن الواقع، لا تخبر عن الواقع، لذلك لا يمكن أن يقع فيها الخطأ. وقلنا هذه أمور وجدانية، حكاية المفاهيم الذهنية عن معانيها أمور وجدانية. يعني شنو أمور وجدانية؟ يعني يدركها الإنسان بعلمه الحضوري. هاي نقطة هواي مهمة كما سيتبين، أن حكاية المفاهيم الذهنية عن معانيها أمور وجدانية، أي أننا ندركها بالعلم الحضوري. هذه المقدمة هم تقدمت منها، وقلنا إذن التصورات لا يمكن أن تخطأ، شنو يعني لا يمكن أن تخطأ؟ يعني هي مباشرة تتحدث عن معانيها، فإذا تحدثت عن معانيها وليس لها نظر عن الخارج لا يمكن أن يقع فيها خطأ. زين، هذا فيما يخص التصورات. نأتي إلى القسم الثاني، هو التصديقات. هم تقدم منا الكلام في التصديقات، وقلنا أن التصديقات مرتبطة بالقضايا، التصديقات محلها القضايا، وقلنا أن لكل قضية نحوين من الحكاية. النحو الأول حكايتها عن معانيها، حكاية القضية عن معانيها، وهذا لا يقع فيه خطأ. لماذا؟ لنفس السبب المتقدم في التصورات، لأنها مجموعة تصورات
ولا تتكلم عن الواقع،
ليس نظرها في الحكاية عن الواقع. القضية بما هي قضية مجموعة تصورات. أنت تقول زيد قائم، زيد قائم فيها حكاية عن من؟ عن معانيه. زيد يحكي هذا شخص، يعني ليس علي، ليس بكر، ليس خالد، ليس قائم، يعني ليس جالس، ليس كذا، ليس كذا. من هذه الجهة بهذه الحكاية القضية لا تخطأ ولا يقع فيها خطأ، لنفس السر اللي ذكرنا أنها، لأنها لا تتحدث، لا تخبر عن الواقع، وقلنا حكايتها همين حكاية عبارة عن أمر وجداني. القضية تحكي عندما تقول زيد قائم، زيد يتحدث عن زيد، الشخص الخارج، عن شخص اسمه زيد مثلا، وقائم يتحدث عن القيام، وزيد قائم هاي المجموع من زيد وقائم، يعني نسبة القيام إلى زيد، هذه همين حكاية تنتجها الجملة، تنتجها القضية، هذه همين حكاية لا يقع فيها خطأ. القسم الثاني، النحو الثاني من حكاية القضايا، هي حكايتها عن الخارج، وهنا محل الكلام. هنا ممكن أن يقع الخطأ، هنا ممكن أن يقع الاشتباه. لماذا؟ لأنها تخبر عن الخارج، وحيث أنها صورة، أنها مفاهيم ذهنية وتتحدث عن الخارج، فإذا طابقته تكون صحيحة، إذا لم تطابقه تكون خاطئة. لذلك صح أن نسأل عن قيمة القضايا، صح عن نسأل عن صدق القضايا. لماذا؟ لأن فيها حكاية عن ما وراها، فيها حكاية عن الخارج، لذلك يمكن أن تطابقه ويمكن أن لا تطابقه، فإذا طابقته كانت صادقة، كانت صحيحة، كانت لها قيمة، وإذا لم تطابقه لم تكن صحيحة، لم تكن صادقة، لا قيمة لها. هذا همين تقدم منا. السؤال الأساسي اللي هو محل الأبحاث وهو زبدة الأبحاث التي تقدمت في الكتاب كله، ما هو السؤال الأساسي؟ ما هو معيار صدق القضايا؟ كيف نثبت أنه هاي علومنا الحصولية اللي تحصل لدينا أنها ممكن أن تصيب الواقع؟ لأن من قال أنها تصيب الواقع؟ في قبال السفسطائيين قالوا أنه ما ممكن للإنسان أنه تحصل له علوم مطابقة للواقع، لا، كله أوهام وأشباح وهذا. فسؤالنا الأساسي، هل من الممكن أنه نتعرف على الواقع؟ هل أن الصور الذهنية التي تأتينا عن الواقع هي حقيقية مطابقة للواقع؟ أننا نرى الواقع كما هو عليه في الخارج أو لا؟ أن لدينا اشتباه؟ هذا هو السؤال الأساسي اللي تتكفل نظرية المعرفة الإجابة عنه، وهذا هو الهدف الأساسي من نظرية المعرفة، أن تجيب عن هذا السؤال. قيمة المعرفة الحصولية، ما هي قيمة معلوماتنا عن الواقع؟ هل هي مطابقة للواقع أو لا؟ إذا أثبتنا أنها تطابق الواقع فسيكون لها قيمة ولو في الجملة. نحن لا ندعي أن كل علم حصولي هو مطابق للواقع، لا، في الجملة، هذا يكفينا في قبال السفسطائيين وغيرهم. نحن أيضا نقول أنه في الجملة علومنا التصورية تخطئ، وهذا محل اتفاق. لكن السؤال اللي إحنا محل اختلافنا مع السفسطائيين، هم يقولون بنحو الموجب الكلية أن كل علومنا الحصولية تخطئ، ونحن نقول لا، بنحو الموجب الجزئية علومنا الحصولية تخطئ، وبنحو الموجب الجزئية علومنا الحصولية لا تخطئ. فالنتيجة يعني بنحو السالبة الجزئية لا تخطئ. فالنتيجة ما هي التي نريد أن نصل إليها؟ ما هي قيمة المعرفة الحصولية لدينا؟ هذا هو السؤال الأساسي في نظرية المعرفة، هذا هو الذي نريد أن نجيب عنه. زين، فالسؤال الأساسي إذا، ما هو معيار الصدق في القضايا؟ كيف نثبت أن القضايا صادقة؟ بعبارة أخرى، ما هو الملاك الذي إذا توفر في القضايا تكون مطابقة للواقع؟ هذا معيار الصدق في القضايا، يعني الملاك الذي يتوفر في القضايا فيجعلها مطابقة للواقع، وعلى ضوءها إحنا نعرف أنها مطابقة للواقع، ما هو المعيار، ما هو الملاك، وهل من الممكن اكتشافه أو لا، حتى على ضوء نقول أن معارفنا الحصولية صادقة أو لا. زين، معيار الصدق في القضايا، تقدم في المنطق وفي أبحاثه أنه الاستدلال تارة ندرسه من ناحية الهيئة والشكل، وأخرى ندرسه من ناحية المادة، تارة ندرسه من ناحية الصورة، فنعبر هكذا، نعبر أنه ما هي هيئة الاستدلال الصحيحة. وتقدم في المنطق أنه هنالك أشكال أربعة لطريقة ترتيب المقدمات الصغرى والكبرى في الاستدلال حتى نخرج بالنتيجة. كل استدلال يتكون من كبرى وصغرى، طريقة ترتيب الكبرى والصغرى ووجود الحد الأوسط في الكبرى والصغرى راح على ضوء نسمي الأشكال من القضايا، نسمي شكل أول، شكل ثاني، شكل ثالث، شكل رابع، كما تقدم في المنطق. فباللحاظ موضع الحد الأوسط في القضية الصغرى والكبرى نعبر عنها شكل أول أو ثاني أو ثالث أو رابع. مثلا الشكل الأول عادة يكون، أو لابد أن يكون، الحد الأوسط في القضية هو عبارة عن من؟ عن المحمول في الصغرى، هو محمول القضية. وفي الكبرى يكون الموضوع، نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، نشوف أن الحد الأوسط اللي هو إنسان صار في الصغرى محمول وفي الكبرى موضوع. هذا نعبر عنه الشكل الأول، هذا الشكل هو اللي نعبر عنه شكل بديهي، هذا بديهي الإنتاج، وكل إنسان بوجدانه يرى أنه ينتج بلا حاجة إلى دليل. بينما بقية الأشكال الثاني والثالث والرابع لابد ترجع للأول حتى تكون صحيحة نتيجتها، النهاية لابد أن ترجع من إلى الشكل الأول. يعني بعبارة أخرى أن الشكل الثاني والثالث والرابع هي أشكال نظرية، والشكل الأول هو شكل بديهي، فلذلك لابد أن ترجع الأشكال علما إلى الشكل الأول البديهي حتى تنتج القضية. هذه من جهة القضايا والاستدلال من جهة الهيئة والصورة والشكل. إما من جهة المواد فنحن قسمناهم في المنطق القضايا إلى أقسام متعددة ومر علينا هنا، قسمنا القضايا إلى بديهيات ونظريات، وقسمنا البديهيات إلى أقسام متعددة، فعندنا بديهيات إذن وعندنا نظريات. فحتى تكون القضايا النظرية، هذا بعد أن طرحت هذه المقدمة أنه الشكل والقياس من جهة الهيئة والاستدلال، عندنا شكل بديهي وأشكال نظرية، الأول قلنا بديهي والثاني والثالث والرابع نظرية لابد أن ترجع له. ومن جهة المادة أكو عندنا بديهيات وعندنا نظريات. السؤال هنا ما هو ملاك صدق القضايا؟ هذا السؤال الأساسي اللي احنا قلنا يجب أن نجيبه، ما هو ملاك صدق القضايا؟ نقول القضايا النظرية الملاك مالتها هو رجوع بصورة صحيحة إلى البديهيات، هذا الملاك مالتها رجوعها بصورة صحيحة إلى البديهيات، لكن بشرط مادة وصورة. يعني شنو مادة وصورة؟ يعني لابد القضية النظرية من جهة الهيئة ترجع للشكل الأول بالنهاية وآخر المطاف، ومن جهة المادة لابد أن ترجع إلى البديهيات في آخر المطاف، وراح يتبين يا قسم البديهيات اللي المفروض ترجع له القضية. إذا القضايا النظرية حتى ملاك الصدق فيها وتكون صادقة ومطابقة للواقع لابد أن ترجع لمن؟ ترجع إلى البديهيات مادة، وهي مادة قلنا إلى البديهيات، وهيئة يعني إلى الشكل الأول. فهذا هو ملاك الصدق في القضايا النظرية. فكل قضية نظرية طرحت أمامنا وتطرح أمامنا أو نريد نستدل عليها لابد أن نرجعها بالنتيجة إلى الشكل الأول وإلى البديهيات. فإذا رجعت بصورة سليمة، لأنه مرات أنت بخطوة واحدة ترجع إلى البديهيات ومرة بخطوات متعددة، إذا رجعت على طول السلسلة بصورة صحيحة في كل الحركات مالتك مال الاستدلال إلى الشكل الأول وإلى البديهيات اللي أولية والفطريات راح كما يتبين، راح تكون القضية صحيحة مطابقة للواقع. وعلى ضوء راح نميز لما يجي واحد يستدل علينا في استدلال معين، نرى أنه طريقة إرجاع إلى البديهيات صحيحة لو لا مادة وهي. فإن كان الإرجاع إلى البديهيات مادة وهي صحيح، نقول أنه قضية صحيحة ومطابقة للواقع، وإلا لا. ولذلك المغالطة وين نكتشفها؟ نكتشفها شلون لما تكون النتائج خاطئة؟ نكتشفها نجد أنه الإشكال إما في إرجاع القضية المستدل عليها هاي النظرية، إما المشكلة في الهيئة مالتها، يعني ما مرجحها بالشكل الأول، أو مشكلة بالمادة مالتها أنها ما راجعة للبديهيات بالنتيجة. فإذا واحد يريد يكتشف المغالطات عليه أن يدقق بالشكل والهيئة، بالشكل وبالمادة، وعلى ضوء أي قضية نظرية ترجع إلى البديهيات مادة وهيئة بصورة صحيحة بهذا القيد، بصورة صحيحة، لأن راح تصير قفزات وسطية مو صحيحة، وإن كانت التشوف النتيجة مالتها راجع للشكل الأول أو للمواد البديهية، لكن أكو قفزات وسطية مرات يصير بها مشكلة. هنا نقول لا، الاستدلال مالتك مو صحيح، وهي تختلف حسب الإنسان، حسب دقته، حسب معلوماته، حسب خبرته في المواضيع اللي يتناولها. إذن بالنتيجة، النتيجة المحصلة النهائية، القضايا النظرية حتى ملاك الصدق فيها، ملاك مطابقتها للواقع، ما هو؟ هو رجوعها إلى البديهيات مادة وهيئة، مادة وهيئة. زين، لأن يعني بديهيات قلنا بديهيات تشمل مو بس، يعني مرادنا من البديهيات مو بس مواد القضايا، يعني قسم من أقسام البديهيات القضايا البديهيات أخذنا، لا هنا البديهيات العام من الشكل والهيئة، لأن يعني قلنا أن الشكل الأول هو شكل بديهي، ولذلك لا يشكل على المصنف أنه تقول بديهيات معينة قسم من أقسام يعني تتناول المادة، مع القضايا يقول لا أنا مراد البديهيات العام من الشكل والمادة. هذا فيما يخص النظريات أن ترجع إلى البديهيات مادة وهيئة. السؤال الأساسي والمهم، زين هو البديهيات ما هو ملاك الصدق فيها؟ أنتوا قلتوا صحيح تمام أنه النظريات حتى تكون صادقة ملاك الصدق فيها أن ترجع إلى البديهيات. السؤال الأساسي والمهم أنه ما هو ملاك الصدق في البديهيات؟ لأنه إذا اكتشفنا ملاك الصدق في البديهيات ديك الساعة نستطيع أن نبني عليه. إما إذا البديهيات ما لها ملاك صدق ديك الساعة، كيف تقولوا لنا أنه رجوع النظريات للبديهيات يكفي لمطابقتها للواقع؟ السؤال المهم ما هو ملاك الصدق في البديهيات؟ هذا السؤال اللي المفروض أن نجيب عنه. زين، البديهيات كما تقدم منا تنقسم إلى قسمين، بديهيات أولية وبديهيات ثانوية. والبديهيات الأولية ذكرنا أنها لا تحتاج إلى استدلال أول، أنه لا تحتاج إلى الحسبة غير ثانية، قلنا هذا فيما سبق، البديهيات الأولية لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى الحسبة غيره، وضربنا مثال، ضربنا اجتماع النقيضين والعلو والمعلول وغيره بشكل الأول وغيره من هذه الأمور اللي ذكرناها فيما تقدم، وقلنا أكو بديهيات ثانوية. البديهيات الثانوية متعددة، الفطريات وغيرها من هاي القضايا اللي احنا همين تناولناها، التجريبيات، المتواترات، هاي بديهيات ثانوية. وقلنا أن البديهيات الثانوية قياساتها معها وإن كان قياسا خفية، لكن بالنتيجة لها قياسات. زين، لماذا عديتها بديهيات بعددا معها قياسات؟ قلنا لأنه ملاك القضية أن تكون بديهية عدم احتياجها إلى الاستدلال، مو عدم وجود الاستدلال، لا قد يكون الاستدلال معها حاضر، مثل الفطريات قياستها معها، المتواترات قياسها الخفي يقفز من عند الذهن مباشرة. النتيجة أنه أنت ما تسوي حركة فكرية حتى تصل إلى المطلوب، هذا ملاك البديهية والنظرية. فإذا احتاجت إلى عملية فكرية واستدلال تسمى نظرية، وإذا ما احتاجت إلى إعمال الاستدلال هل تسمى بديهية حتى لو كان معها قياسات. زين، من هذه الزاوية البديهيات الثانوية كالنظريات باعتبار أن قياسات تحتاج إلى قياسات، وقلنا أنه لا بد أن ترجع بالنتيجة القياسات مالتها علم للبديهيات مادة وهي، بس تقول مو هي ما تحتاج، نقول بالنتيجة احنا جاي ندقق، جاي نحقق، جاي نتعمق، صح هي ما تحتاج، لكن أنتم لما تسألون ما هو ملاك الصدق فيها نقول هي ليست بوزان البديهيات الأولية، لأن معها استدلالات، فهذه الاستدلالات اللي معها أنه إذا رجعت إلى البديهيات الأولية هيئة ومادة تكون صحيحة، هذه ثمر. والثمر الأخرى لما تسألون، قد واحد مثلا يقول أنها قضية بديهية، فنقول لها أولية لو لا، يقول لا هي مو أولية بس هي بديهية، نقول جيد أولية يعني معها استدلال، تقول نقول لك خلنا ندقق في استدلالها، إذا استدلالها تم وإلا فلا. النتيجة اللي نريد نصل إليها، البديهيات الثانوية من هذه الجهة كالنظريات في ملاك الصدق مالكي، لا بد أن يرجع استدلالها المرافق لها مادة وهيئة البديهية
واستدلالها وقياساتها وياها،
هو قياساتها معها هاي القياسات،
نرجع قياسات
لأن القياسات نفسهم لا بد بالنتيجة يرجعون علما إلى الأوليات إلى البديهيات الأولية إلى البديهيات الأولية. إذن البديهيات الثانوية من هذه الجهة من جهة ملاك الصدق مالته كالنظريات. السؤال الثاني الأساسي، أنتم تقولون البديهيات الثانوية، هم لابد أن ترجع للبديهيات الأولية. السؤال هنا ما هو ملاك الصدق في البديهيات الأولية؟ شوف كان المسألة مترتبة، أنه أنتم قلتوا النظريات لابد ترجع للبديهيات، بعدين جينا قلنا البديهيات تنقسم إلى قسمين، الثانوية قلت لابد أن ترجع للأولية، هذا ملاك الصدق فيه. سألنا هذا السؤال، نقول زين هو البديهيات الأولية ما هو ملاك الصدق فيها؟ نقول هنا ملاك الصدق في البديهيات الأولية مختلف، والبديهيات الأولية الأساسية فيها هي الأوليات كما سيأتينا والوجدانيات كما سيتبين. نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى معيار الصدق في الأوليات. معيار الصدق في القضايا، تقدم أن القضايا على قسمين نظرية وبديهية، وأن اعتبار القضايا النظرية كقيمتها ناشئ من القضايا البديهية، ولنا أن نضيف هنا أن كل قضية نظرية ترجع إلى القضايا البديهية بالشكل الصحيح فهي صادقة، يعني شنو صادقة؟ يعني مطابقة للواقع. وعليه فمعيار الصدق في القضايا النظرية وصحة إرجاعها إلى البديهيات بلحاظ الصورة يعني إلى الشكل الأول، والمادة يعني إلى الأوليات، البديهيات الأولى كمان على حد سواء، أو حتى إلى البديهيات الثانوية، لأن نرجع الثانوية إلى الأولية. ولكن السؤال الأهم هنا حول ملاك الصدق في البديهيات ومعيار مطابقتها للواقع، وقد تقرر آنفا أن البديهيات تنقسم إلى أقسام، ما يجعل معيار قيمتها مختلف باختلافها، يعني ليست نوعا واحدا. وتحتل الأوليات أي البديهيات الأولية والوجدانيات المرتبة الأهم في البديهيات، لتليها الفطريات وسائر أقسام البديهيات في مرتبة أدنى منها. ثم إن سائر الأقسام عدا الأوليات والوجدانيات بملاك ملازمتها للقياس كما ورد في تعريفه كالقضايا النظرية من هذه الناحية، يعني شنو كالقضايا النظرية؟ يعني لابد أن ترجع علما إلى البديهيات الأولية بعد ذن البديهيات الثانوية، لابد أن ترجع إلى البديهيات الأولية أو إلى الوجدانيات. زين، ومن هنا كانت الأوليات والوجدانيات أعلى أقسام البديهيات اعتبارا وقيمة، فيلزم البحث في قيمته ومعيار الصدق فيهما. زين، إذا محل البحث الأساسي هو ما هو معيار الصدق في الأوليات، ما هو معيار الصدق في الوجدانيات، حتى إذا حققنا معيار الصدق فيها هذا يكفي، لأنه مرجع القضايا في وملاك صدقها البديهيات الثانوية رجوعها الأولية.
هو العمدة صار الأولية، البديهيات الأولية،
البديهيات الأولية والوجدانيات
هذا
عمدة الكلام عندنا في القضايا. زين، معيار الصدق في الأوليات وقيمتها المعرفية. زين، كمقدمة أنه القضايا الأولية هي قضايا حقيقية، لأنه تقدم في المنظر أن القضايا تنقسم بلحاظ وجود موضوعها إلى أقسام ثلاثة، ذهني
خارجي
حقيقي. قلنا الذهنية اللي موجود موضوعها في الذهن، عندما تقول الجنس كلي النوع كلي، هذا النوع والجنس موجود في الذهن لا وجود له في الخارج، فهذه قضية ذهنية. لماذا؟ لأن موضوعها موطن الذهن. وأكو عندنا قضايا خارجية الموضوعها وين؟ في الخارج، والحكم عليها من على الأفراد الموجودة في الخارج
مقيد،
فهي محصورة، أفرادها محصورة دائما ومحددة ولا يمكن إضافة فرد آخر حتى لو كانت عبارتها توحي بأكثر من ذلك. مثلا الآن تقول كل طلاب السادس في هذه السنة ناشئين، طلاب السادس معروفين، هذا مو اللي راح يجون ولا اللي مضوا، كل طلاب السادس افترض ناشئين، ظاهرها عدتك أنها قضية
حقيقية. يعني أنت قيدت
أنت قيدت أنه دول الموجودين بالخارج الحكم مصبوب عليهم، كما لو تعرف مثلا أنت أنه مثلا ضيوف خمسة راح يجونك تقول أكرم الضيوف، أنت صح كنت أكرم الضيوف، بس تنحدد دول خمسة، يعني لو جاء سادس أنت ما نسول عن الكرامة، هذه نسميها قضية خارجية. لماذا؟ لأن الموضوع في الخارج موجود محدد
في هاي النقطة، رح تختلف عن الحقيقي
وهي تختلف بهاي النقطة. فهو الموضوع محدد ومشخص في الخارج نصب الحكم عليه. بعد لا يمكن إضافة فرد في الخارجية. الخلافة وين في الحقيقية؟ الحقيقية شنو؟ لا، علم الموضوع سواء كان وجد في الذهن أو في الخارج هذا حكمه واحد، في المستقبل في الماضي في المضارع يعني في ما يأتي في الآن هذا الحكم يشملها كلها. كما لو تقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، الأربعة زوجه، هذه الأربعة زوجه مو بس اللي بالذهن، مو بس اللي بالخارج، مو بس اللي بالماضي، مو بس اللي الآن، مو بس في المستقبل، في كل الأوراق، هاي نسميها قضية حقيقية. بمعنى أن الحكم ما نصب بس على أفراد خارجي ولا بس على أفراد ديني أو إيش كله، وفي كل الأزمان هذا واضح. هاي القضية الحقيقية. القضايا الأولية من سنخ القضايا الحقيقية، أنت عندما تقول لكل معلول علة هذه قضية حقيقية، هذه ما مرتبطة بأفراد خاصين هم مشترطين أنهم تكون الشكل الأول بديهي للتاج، هذا مو بس الشكل اللي هستدلت به أو اللي استدلوا به بالماضي أو اللي راح يستدلون به فقط في المستقبل، لا، هو إيش من كل هذه الأزمة، كل هذه الأقسام. لذلك القضايا الأولية قضايا حقيقية، بمعنى أن الحكم يشمل الأفراد الموجودة والتي ستأتي، بتعبير أدق الأفراد المقدرة الوجود والأفراد المحققة الوجود.